بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 43 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ويخفف الصلاة ويشتغل به. ويخفف أي المدخول عليه الصلاة فريضة أو نافلة، ويشتغل به أي بإكرامه.
انظروا أخواننا إلى هذا الأدب العظيم. يعني جاءك ضيف يريد أن يزورك ويجلس معك قليلا، تصوروا أخواننا من الأدب أن تخفف الصلاة الفريضة والنافلة. فإذا أراد أن يجلس معك فإنك تخفف صلاتك وتجلس معه، تقضي حاجته، ثم ترجع إلى ما كنت عليه من الصلاة والذكر والقرآن وغير ذلك، ولا تجعل أخاك ينتظر يعني انتهاء صلاتك. وهنا أيها الإخوة الأكارم، حقيقة ننظر إلى أدب عظيم من آداب الإسلام، وإلى معنى عظيم من أنواع التفضل من الله عز وجل. يعني الحقيقة أيهما أولى أن نتفرغ له؟ الله الذي نصلي بين يديه، أم هذا الزائر مهما كان شأنه؟ لا طبعا الله أولى، لكن انظر، الله عز وجل الذي له الحق الكامل في أوقاتنا وفي جهدنا وفي فكرنا، يأمرنا أن نعطي بعضنا هذه الحقوق ولو كان فيها يعني تقليل من قيامك بحق الله عز وجل. أولا لأن الله غني عنك وعن عبادتك، ثانيا لأن الله عز وجل جعل قيامنا بحق بعضنا، جعله نوعا من أنواع العبادة لله. يعني أنت عندما تخفف صلاتك ليس إعراضا عن الله، وليس تقصيرا في حق الله، وإنما هذا التزام بأمر أمرك الله به، وهو أن تقبل على هذا الضيف أو على الوالدين أو على الأرحام أو ما شابه ذلك. إذن أنت لم تعرض عن الله، لكنك توجهت إلى قيامك بحق الخلق، وقيامك بحق الخلق نوع من أنواع العبادة لله إذا خلصت النية لله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
ويشتغل به أي بإكرامه من سلامه وكلامه وتحصيل مرامه.
ما شاء الله، من سلامه وإكرامه وتحصيل مرامه. جميل. يعني هذا الضيف الزائر حقه عليك أن تكرمه، وحقه عليك أن تسلم عليه، وحقه عليك أن تقبل عليه. يعني هو قطع المسافات وبذل الجهد ليصل إليك، فحقه عليك أن تفرغ له شيئا من الوقت، وشيئا من الاهتمام، وشيئا من الفكر، وأن تقضي حاجته ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
ثم يعاود فيها أي في إتمام صلاته، فالكل مروي.
نعم.
إلا أن تخفيف الصلاة ليس له أصل في السنة، ولا ينحني، فإن الانحناء
طبعا إخواننا، نحن نذكر قصة العابد جريج الذي جاءت إليه أمه ونادته فقال: يا رب أمي أو صلاتي، فأقبل على صلاته، ثم بعد ذلك يعني جاءه العتاب ودعت عليه أمه، والقصة معروفة. إذن هنا ماذا فعل؟ قدم الصلاة على حق أمه. وكذلك أيها الإخوة، ذكر الفقهاء أن الإنسان إذا كان في نافلة ودعاه أحد أبويه قال: يترك الصلاة النافلة ويلبي أبويه. يترك الصلاة النافلة ويلبي أبويه. فانظروا إلى هذا الحق العظيم الذي علمنا إياه ربنا تبارك وتعالى، وهو الذي قال أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
ولا ينحني فإن الانحناء يكره للسلاطين وغيرهم، ولأنه صنيع أهل الكتاب كذا في المحيط والذخيرة.
طبعا هنا الانحناء المنهي عنه أن تكون التحية بالانحناء، أن تكون التحية بالانحناء، يعني أنا أردت أن أسلم على إنسان، ماذا فعلت؟ انحنيت بقصد السلام. أنا الآن لا أريد مثلا تقبيل يده ولا مصافحته ولا، وإنما أريد أن أسلم عليه. ما هي الطريقة التي سلمت بها عليه؟ هي الانحناء، هذا منهي عنه. لكن لو أنا أردت أن أقبل يد أبي أو أمي أو يد عالم وهو جالس على الأرض وأنا قادم، طيب كيف أقبل يده؟ شيء طبيعي أن أنحني. لكن هنا الانحناء ليس هو التحية، وإنما الانحناء للوصول إلى التحية بتقبيل اليد أو ما شابه ذلك، وهذا أمر لا إشكال فيه بإذن الله تعالى. أما الممنوع أن تكون التحية بالانحناء.
ولأنه شبيه بالركوع الذي هو ركن من أركان الصلاة، فكما لا يجوز أن يسجد أحد لأحد لا يجوز أن يركع له، وكذا القيام على هيئة الوقوف في الصلاة، لحديث من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار.
يعني أن يتمثل الناس أن يقفوا له وهو يعني جالس أو وهو قادم بهيئة معينة كما نفعل بالصلاة، يعني هذا المظهر من مظاهر التعظيم، هذا لا يليق بالخلق، هذا لله عز وجل. أما لو دخل إنسان وقمنا له قياما طبيعيا ليس على هيئة الصلاة ولا شيء من ذلك، ولا أطلنا القيام وإنما قمنا لدخوله ثم جلسنا، هذا لا إشكال فيه. ومع ذلك هذا الداخل مهما كان شأنه ينبغي أن ينتبه إخواننا إلى أنه لا يحب ذلك، يعني ينبغي أن يكون في قلبه كره لهذا الأمر. لكن كراهتي أنا لهذا الأمر لا أقول للناس أن أتركوا ذلك، طيب لو فعل الناس ذلك وأنا كاره ما في إشكال. طيب لو أنني الآن دخلت إلى صف وأنا مدرس، أو دخلت إلى البيت وعندي الأولاد وأردت أن أدربهم على البر مع الأبوين أو الأدب مع المدرس، وعلمتهم القيام بهذا القصد، لا إشكال في ذلك. أنا الآن لا أطلب ذلك لذاتي لحظي لتعظيمي، وإنما أريد أن أدربهم على البر مع الوالدين والأدب مع المدرس، هذا أيضا لا إشكال فيه. يعني دخلت أنا إلى الصف فعلمت الطلاب أن يقوموا للمدرس احتراما للمدرس حتى يعرفوا بمجيئه وحتى يحترموا دخوله وحتى ينتبهوا له إذا دخل، هذا لا مانع فيه. لكن أنا لا أفعل ذلك بقصدي تعظيم نفسي، أنا ربما أطلب منهم ذلك وأنا أعتقد في نفسي التقصير والخلل، وربما أعتقد أن بعض الحاضرين أفضل مني. لماذا؟ لأنه صغير لم يعصي، أو ربما كان شابا ناشئا في طاعة الله، ومع ذلك أنا أدربه على الأدب. وكذلك أفعل مع الولد في البيت، لو دخلت أنا إلى البيت وأولادي جلوس أنا أعلمهم أن يقوموا لأبيهم، لا لأنني أريد أن أعظم، وإنما أريد أن يتعلم أولادي البر مع الوالد. سبحان الله يا أخواننا، الآن بعض العائلات التي تهمل هذه القضايا، ربما نشأ الأولاد بتقصير كبير في الأدب، طبعا هم بعيدون عن هذه المعايير التي نتكلم عنها هنا، لكن هم تعلموا ثقافة أخرى وتعلموا آداب أخرى غير مستفادة من ديننا. يعني الآن نلاحظ أن بعض الآباء يدخل لا يهتم به أولاده، يعني كأن إنسان عادي دخل، سبحان الله لا الولد يعني يقوم ولا يسلم على أبيه ولا شيء من ذلك. وهذا الأمر أيها الإخوة ليس بأدب في البيوت الإسلامية. أحيانا نلاحظ أن الأب يقوم بالضيافة وأولاده جلوس، هذا أيضا مظهر عجيب، تلاقي سبحان الله الأب عم يضيف وكذا وأولاده الشباب ربما كانوا جلوسا. أحيانا ربما يتولى الأولاد الحديث والكلام مع الضيف والأب ساكت أو مشغول بالضياف، هذا نراه أحيانا، وهذا كله أيها الإخوة خلل في التربية وبعد عن هذه الآداب التي يدعونا إليها شرع الله عز وجل. وانظروا يا أيها الإخوة كيف يعتني الإسلام بهذه الدقائق في حياتنا، بهذه التفاصيل والجزئيات من معالم التربية في حياتنا.
من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، رواه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث معاوية.
يعني هو يسر عندما يقوم الناس له، هو ينتشي يشعر بالسرور يشعر باللذة وعندما يقوم الناس له. لا، هذا أمر أيها الإخوة ينبغي علينا أن نضبط أنفسنا أننا لا نحب ذلك لأنفسنا، لا ظاهرا ولا باطنا، لا نفعل هذا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر، وإنما ندخل إخواننا على المجالس بالتواضع باللين بنفوس هنية، نراقب الله عز وجل ونخلص لله تبارك وتعالى، نعظم الله ونذوب بين يدي الله تبارك وتعالى، ويأخذ منا يعني من حولنا هذا الحال فيسري إليهم تواضعا وتذللا وانكسارا بين يدي الله وألفة ومحبة مع خلق الله عز وجل.
وعن أنس رضي الله عنه قلنا يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض؟ قال لا. قال فيقبل بعضنا بعضا؟ قال لا. قال فنصافح؟ قال نعم. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وضعفه أحمد والبيهقي. وفي الإحياء لا بأس بالانحناء لدفع شر الأشقياء.
ولا طبعا إخواننا هنا التقبيل الدائم، التقبيل الدائم يعني كل مرة كل مرة، هذا الذي نهينا عنه. أما التقبيل في المناسبات وفي المواقف يعني إنسان جاء من سفر، لقاء كان من بعيد، فرح معين، هذا لا إشكال فيه.
ولا يقوم أي للداخل كما هو عادة أهل المحافل، فهو منهي عنه، أي في الحديث معلل بأنه من عادة الأعاجم. فعن أبي أمامة إذا رأيتموني فلا تقوموا كما يقوم الأعاجم، رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أنس ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك.
نعم، فهو كان يكره ذلك وهم يستجيبون لهذا الأمر، فتركوا ذلك لا لأنهم يعني يعتقدون حرمة ذلك، وإنما استجابة لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا المنهي عنه ما هو؟ أن نقوم كما تقوم الأعاجم، بهذه الطريقة نتمثل قياما، الإنسان يبقى جالسا والناس حوله قيام وما شابه ذلك.
رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وفي الإحياء إن القيام مكروه على سبيل الإعظام لا على سبيل الإكرام. أقول وقد صار هذا القيام من الابتلاء العام، إذ يترتب على تركه أنواع الملام، فيكون النهي للتنزيه في هذا المقام.
نعم.
وعن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وأما ما في صحيح مسلم عن أم هانئ أنها سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ فقيل له أم هانئ، فقال عليه السلام مرحبا بأم هانئ، فمحمول على زيادة الترحيب للإكرام بعد جواب السلام.
طبعا إخواننا في زماننا صار عندنا أعراف، يعني صار عندنا عادات في البلاد، ربما تختلف العادات من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، فربما كان ترك القيام للداخل أمرا معتادا في بعض البلاد، ولا يكون فيه الجفاء ولا يكون فيه يعني الإيذاء، بينما هو عند بعض المجتمعات الأخرى هو مظهر من مظاهر الإكرام، وفي تركه ربما يحصل جفاء. لذلك نراعي هذه الأعراف ما دمنا ضمن الجائز الشرعي وضمن المباح الذي شرعه لنا ربنا عز وجل. أي طالما في تحريم إذا لا مانع أن نأخذ بهذه الأعراف وأن نتقيد بها لما يحصل فيها من خير ولما يندفع بها من شر.
ويوقر الكبراء أي العظماء في الرتبة أو السن، كالعلماء العاملين والصلحاء الكاملين.
حقيقة يا أخواننا، الإسلام علمنا كيف نتعامل مع الدوائر كلها، يعني علمنا كيف نتعامل مع الوالدين، مع الأرحام، مع الأقارب، مع الزوجة، مع الأولاد، مع الجيران، مع الأصدقاء والمعارف، طيب مع عموم الخلق. هناك آداب عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن اليوم أيها الإخوة ينبغي علينا أن نتعلم هذه الآداب. ولكن عندما نتعلم بالآداب يجب علينا أن نعلم أن الأدب عنوان عظمة المتأدب، ليست عنوان عظمة المتأدب معه، لا، قد يكون المتأدب معه إنسان عادي، لكن أنت عندما تتحلى بالأدب أنت تعظم، أنت ترتفع بأدبك مع خلق الله عز وجل. لسوء الحظ يا أخواننا، اليوم صار الأدب عنوان ضعف عند بعض الناس، يعني بيعتبر حاله إذا هو تأدب مع الناس أنه هذا من مظاهر الضعف، هو يعتبر أن الأدب مظهر من مظاهر انتقاص الشخصية. أنا عندما أتأدب مع اللي حولي بالكلام وبالفعل وما شابه ذلك أنا أصغر وهم يعظمون، هكذا يعتقد بعض الناس. البعض من الناس يريد أن يبني عظمته الوهمية بسوء الأدب مع الآخرين خصوصا الكبار، يعني أحيانا بتلاقي بعض الناس يريد أن ينتقص الكبار ليحقق ذاته، هو يشعر بنشوة عندما يرد على الكبار، أنا فلان ما سكتت له أنا، وأنا فلان رديت عليه، مع أنه قد يكون ربما بسن والده، بلك والله فلان سمع مني كم كلمة بيسوى حياته، هذا ليس بأدب، هذا ليس بقوة، هذا ليس أيها الإخوة من مظاهر عظمة الإنسان، هذا عنوانه سوء الأدب. سوء الأدب إخواننا بعمره ما كان كمال وبعمره ما كان عظمة. لذلك إخوة الأكارم، هذا المفهوم الخاطئ يجب أن يصحح في أذهاننا وفي أذهان من حولنا، ويجب علينا أن نرسخ في التربية معالم الأدب، وأن نعلم من حولنا أن الإنسان يرتفع بأدبه مع الله وبأدبه مع خلق الله عز وجل. إياك أن تظن أيها الرجل أو أيها الشاب، إياك أن تظن أنك ترتفع بسوء الأدب في القول أو الفعل، إياك أن تظن أن أدبك يجعلك في نقص في شخصيتك، إن كان مع الوالدين، إن كان مع الإخوة، إن كان مع الكبار، إن كان مع العلماء. يعني نحن أيها الإخوة الأكارم عندنا عنوان هو الأدب، نجده في حياتنا كلها، وكلما كنا في مكان تحلينا بنوع من أنواع الأدب، فالوالدان لهما نوع من الأدب، والإخوة والأخوات لهم نوع آخر من الأدب، والزوجة والولد والجيران والقريب والبعيد، حتى إذا التقيت مع إنسان لا تعرفه أبدا فهناك بعض الآداب التي تتحلى بها معه وإن لم يتحلى هو بها. لماذا؟ لأن الأدب ليس بالمكافأة، إنه فلان تأدب معي بتأدب معه، ما تأدب معي ما بتأدب معه، لا، أدبنا أيها الإخوة ناشئ من أدبنا مع الله عز وجل، ونحن نتأدب مع خلق الله عز وجل ليس لنكافئهم، وإنما لنعبد الله عز وجل بهذا الأدب. فأدبنا مع خلق الله هو نوع من أنواع التعامل مع الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.